الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن فوائد آية الوصية بيان فضيلة تقوى الله عز وجل، حيث أكد على هذه الصفة بقوله حقا على المتقين. ولا شك أن تقوى الله عز وجل هي الوصية العظيمة التي أوصى الله بها الأولين والآخرين، وهي التي وعد أصحابها بجنات النعيم. ومن فوائد آية الوصية أيضا أن المتقين هم الذين يراعون فرائض الله عز وجل، ولذلك وجه الخطاب إليهم حقا على المتقين دون غيرهم، لأن المتقين هم الذين يمتثلون أوامر الله عز وجل ويقفون عند حدود الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد آية الوصية أنه ينبغي على الموصي أن يتقي الله عز وجل في وصيته، وتقوى الله سبحانه وتعالى في الوصية قائم على أمرين: ألا يكون فيها ظلم أو إثم، ألا يكون فيها ظلم أو جنف أو حيف، والأمر الثاني ألا تكون في معصية الله عز وجل وفيما لم يشرع الله سبحانه وتعالى فيه الفضل والخير والنفع. وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذين الأمرين في قوله: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. جنفا أي ميلا، وهو المعبر عنه بالظلم، ألا يظلم أحدا في وصيته، لا من ورثته ولا من غيرهم. والأمر الثاني الإثم، وهو المعصية، ألا يوصي في معصية الله عز وجل، فإن هذا وذاك سبب لإبطال الوصية، أن تكون الوصية باطلة غير نافذة. هذه بعض فوائد آية الوصية، وبقي أن نذكر شيئا من فوائد آية الميراث. من فوائد آية الميراث أن الله سبحانه وتعالى أرحم بالإنسان من والديه، أن الله عز وجل أرحم بالإنسان من والديه، وهذه مأخوذة من قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، أن الله عز وجل أوصى بالإنسان الوالدين، أوصى الوالدين بولده، يدل على أنه أرحم منه أو أرحم به من والديه، مع أن الوالدين هما في الشفقة والرحمة والرأفة بمكان، لكن الله عز وجل أرحم. وتأملوا تلك القصة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين رأى امرأة تبحث عن ولدها، فلما وجدته ألزقته ببطنها، أي أنها من شدة رحمتها به ضمته إليها ضما شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، كيف وهي في هذه الحالة من الرحمة والرأفة به؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يدل على عظم رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد آية الميراث أن الوصية أنواع، أعظمها وأجلها قدرا وصية الله سبحانه وتعالى. الوصية متنوعة، وصية الله ووصية رسوله ووصية الوالدين ووصية الأقربين ووصية غيرهم، أجل هذه قدرا وأعظمها شأنا وصية الله سبحانه وتعالى. فقد أوصى الله عز وجل الوالدين بأولادهم، وأوصى الولد بوالديه، ولكن الوصية بالوالدين أعظم من الوصية بالولد لتكررها في القرآن الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. كرر الله عز وجل هذه الوصية، الوصية بالوالدين، كما أن الوصية أيضا هنا في آية الميراث بالولد. ومن فوائد آية الميراث أيضا أنه ينبغي اختيار الألفاظ الحسنى والمثلى وإن كان مؤداها واحدا. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: أو تجدون حكما في هذه الألفاظ من آية الميراث: للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يقل للأنثيين مثل حظ الذكر، مع أن المؤدى واحد، إلا أن في هذا اللفظ أبلغ من ذلك، وذلك إشارة لفضل الذكر على الأنثى. ثانيا لتغطية حاجة الذكر على الأنثى، فقدم الله عز وجل هذا على ذاك. وهذا الاهتمام بمثل هذه الألفاظ أو الدقة فيها لها أثرها البالغ. وقد ذكر العلامة العثيمين قصة لرجلين تكلما بكلام اللفظ مختلف والمعنى واحد. ذكر أن ملكا من الملوك رأى رؤيا فدعا معبرين، فجاءه معبر فقال له: أيها الملك، ستموت ماشيتك وأهلك. فارتعب الملك وأخذه وجلده وسجنه. فقال: أتوني بآخر، بمعبر آخر. فأتاه ذلك المعبر فقال له كلاما مختلفا في اللفظ متفقا في المعنى. قال له: يكون الملك أطول حاشيتك عمرا، يكون الملك أطول حاشيتك عمرا، يعني إن الحاشية ستموت، لكن أتى بلفظ آخر والمؤدى واحد هو ما قاله الأول: ستموت الحاشية والماشية ومن إليك، من حولك. فقال الملك حينئذ على الرحب، هذا هو التعبير، هذا هو التعبير مع أن المعنى واحد، الذي عبر التعبير الأول والذي عبر التعبير الثاني بمعنى متحد، إلا أن اللفظ العبارات لما تكون دقيقة ومراعية للأمثل والأحسن كانت أشد قبولا وأعظم انتفاعا. قال له على الرحب هذا هو التعبير وأمر له بعطاء. فاختيار الألفاظ وحسن التعبير بها هذا مما نبه الله سبحانه وتعالى عليه ونوه بأمره في كتابه. نكتفي بما أوردنا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. من فوائد آية الميراث النهي عن سلوك طريق الجاهلية في الميراث، وذلك أنه كان لأهل الجاهلية طرقا أو طرق في الميراث، نبه الله سبحانه وتعالى على أن حكمه مقدم على أحكام الجاهلية، فقد قال سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيان عظم وخطر ابتغاء الجاهلية واتباع طريقة أهل الجاهلية في الإسلام، فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، وذكر منهم مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، يبتغي يطلب في الإسلام سنن الجاهلية أن يعمل بها وقد أنعم الله عليه بالإسلام، كيف يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فإن الله عز وجل جاء بالإسلام وهو خير كله، وفيه نفي ما كان عليه أهل الجاهلية من خصال مذمومة في الميراث وفي غير الميراث في جميع الأمور والأخلاق والأحكام. ولذا نجد أن الله سبحانه وتعالى ينهى عن هذه، عن خصال أهل الجاهلية، كما ورد في القرآن النهي عن التبرج كتبرج الجاهلية: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومن فوائد آية الميراث أن هذه الآية تعد عمدة من عمود الأحكام وركنا من أركان الآيات وأما من أماتها، لأن الفرائض عظيمة القدر، وقد روي أن الفرائض ثلث العلم بل نصف العلم. الفرائض أحكامها فقهها مسائلها، هذه نصف العلم. ومن فوائد، ولذا فصل الله عز وجل فيها الأحكام، كانت عمدة من عمود الأحكام لأن الله عز وجل فصل فيها الأحكام وذكر فيها مسائل كثيرة في الميراث. ومن فوائد هذه الآية أن الصغار والكبار في الميراث سواء، الصغير والكبير من الذكر أو الأنثى كل ينال في الميراث حقا متساويا، غير أن هذا من حيث الصغر والكبر، لكن من حيث الذكورة والأنوثة قد ذكر الله عز وجل ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن نقصد الصغر والكبر، الصغير من الأولاد والكبير هما في الميراث سواء، لا فرق بينهما في ذلك، كما دل على ذلك لفظ الآية: يوصيكم الله في أولادكم ولم يخص كبيرا دون آخر أو نفى صغيرا عن كبير بل جمع الكل الصغير والكبير، وكما يدل عليه أيضا لفظ الذكر والأنثى، وهذا الأمر مناف لما كان عليه أهل الجاهلية من عدم توريث الصغار، كانوا لا يورثون الصغار، لا يورثون إلا من حمل حما أي صار بالغا يحمي الحما ويدخل ويخرج ويصيد ويفعل يقوم بأعمال الرجال، هذا هو الذي يورث، أما الصغار فقد كانوا يمنعونهم من الحق في الميراث، والله عز وجل عدل حكم حكم بأن للصغير ما للكبير في هذا الحق من المال الموروث، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن فوائد هذه الآية أن فيها دليلا على توريث الجنين الذي في بطن أمه، فإذا مات الإنسان عن جنين أو حمل في بطن أمه يرثه، وقف أو ينبغي أن يوقف القسم في الميراث حتى يوضع أي حتى يولد ويتبين ما هو أذكر هو أم أنثى، الأولى تأخير القسمة إذا كان هناك جنين يرث من المورث الميت فإنه تؤخر القسمة، هذا هو الأولى حتى يعلم أهو ذكر أم أنثى، أهو اثنان أم واحد، قد يكون ثلاثة، قد يكون أكثر من ذلك أو أقل إلى واحد، ولا يدرى أهو ذكر أو أنثى، فالميراث يختلف من حيث كونه ذكرا أو أنثى ومن حيث كونه اثنين أو واحدا، فحينئذ يؤخر قسمة التركة حتى يتبين، لأن الجنين يعتبر من الأولاد، يعتبر من الأولاد لأنه ينسب إلى المورث، هذا ابن فلان، هذه بنت فلان أي الميت، معنى ذلك أن لها حقا أو أن له حقا في هذه القسمة، لكن إن طالب الورثة بالقسمة قبل أن يوضع أو قبل أن يولد ذلك الجنين فحينئذ تقسم التركة، لا بأس بالقسمة، ويبقى يقسم القاضي ذلك أو الحاكم وينظر إلى مجال الاحتياط، يأخذ احتياطه في حساب المسألة، يعطيهم الشيء الذي هو محتمل أن يكون ذكورا أن يكون ذكرا، إذن يقدم هذا الاحتمال ليكون يعطيهم ما هو أنقص، فإن جاء ما هو أدنى من ذلك رد إليهم بقية الميراث، إذن يبقى من القسمة يبقى من التركة ما يخص الجنين مع مزيد من الاحتياط، مع مزيد من الاحتياط، فقد يكون في البطن اثنان كما ذكرنا، وقد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، وهذا الحمل أو الجنين يرث لا يرث إلا بشرطين، الشرط الأول أن يعلم أنه كان موجودا في بطن المرأة عند موت مورثه، أن يعلم أنه كان موجودا عند موت مورثه، والشرط الثاني أن ينفصل الحمل كله حيا حياة مستقرة، كأن يستهل علامة ذلك علامة استقرار حياته أن يستهل صارخا يخرج من بطن أمه فيصرخ، هذا يعلم أن له الميراث.
فإذا مات، نفرض أنه مات بعد انفصاله من بطن أمه وهو حي حياة مستقرة، مات بعد ذلك، حينئذ يكون نصيبه هذا راجعا للورثة، يكون نصيبه الذي قد أعد له عائدا إلى من؟ إلى الورثة. وفي هذا يذكر حديث: إذا استهل المولود صارخا فقد ورث، فقد ورث. أما إذا كان ميتا في بطن أمه فإنه لا يرث. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. آية الميراث: أن الإرث شامل لجميع التركة قليلة كانت أو كثيرة، وجميع ما ترك ذلك المورث من عقار أو حيوان أو منافع أو أيا كان نوع تلك التركة. وهذه الفائدة مأخوذة من قوله سبحانه وتعالى: مما ترك، أي قليلا أو كثيرا. إن ترك مالا قليلا قسم ذلك القليل بين الورثة، أو ترك مالا كثيرا قسم الكثير بين الورثة. ويؤيد ذلك قول الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. إذن هذه فائدة مأخوذة من هذه الآية، أن الإرث شامل والقسمة واقعة على جميع ما ترك المورث من قليل أو كثير. ومن فوائد آية الميراث أن الميراث يأتي بعد الدين والوصية، يأتي بعد الدين والوصية، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. والدين كما علمنا بالإجماع مقدم على الوصية، الدين ثم الوصية ثم الإرث. وهناك تخصيص أيضا لشيء قبل هذه الثلاثة المراتب، ألا وهو تجهيز الميت، تجهيز الميت، إعداد كفنه وقبره، وهكذا غسله أيضا. هذه مقدمة على الصحيح من أقوال أهل العلم كما مر معنا ذلك، وليس مأخوذا من الآية، ولكن مأخوذ هذا الحكم من الحديث النبوي، من السنة النبوية. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: في الرجل الذي وقصته ناقته فمات وهو محرم بعرفة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. لاحظ هنا لم يسأل عن الدين ولا عن الوصية، بل قدم على الدين والوصية مؤن تجهيزه، الأشياء التي يجهز بها. هذا وغيره كثير مما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يضاف إلى ذلك أن الوصية متعلقة بذات الموصى وليس الموصي، متعلقة بالموصى. أما مؤن التجهيز، أما التجهيز فذلك متعلق بالميت نفسه، فكان هذا مقدما على الدين والوصية. ومثله كمثل المحجور عليه إذا أفلس، إذا أفلس الرجل حجر عليه، ثم ينظر في ماله، إن كان من ماله ما هو محتاج إليه ترك ولا يؤخذ، بل ينظر إلى ميسرة، وإن لم يكن أو كان في ماله شيء زائد على الحاجة أحجر أو حجر على ذلك المال الزائد. وهنا يقال قبل النظر في الوصية والدين ينظر فيما يتعلق بحاجة الميت، والذي تتعلق به حاجته إعداده ومؤن تجهيزه كما هو معلوم. ومما يضاف إلى ذلك أيضا أن كسوته في الحياة مقدمة على قضاء دينه، أن كسوته مقدمة على قضاء دينه، فكذلك بعد الممات، كذلك بعد الممات كفنه، تجهيزه، إعداده للدفن، هذا مقدم على ما ذكر من المراتب، على الدين والوصية وكذا الإرث. ومن فوائد آية الميراث أيضا أن المفضول قد يقدم على الفاضل لاعتبارات مختلفة أو اعتبارات أخرى، وهذه الفائدة مأخوذة من قوله سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين قدم المفضول وهو الوصية على الفاضل وهو الدين، وهذا جائز لاعتبارات أو لحكم. وقد سبق ذكر خمس من الحكم التي كان تقديم الدين على الوصية من أجلها أو بعضها، وهذا مثله كمثل تقديم هارون على موسى في بعض مواضع القرآن في موضع من سورة طه، مع أن موسى عليه السلام أفضل من هارون بنصوص القرآن الكريم، إلا أنه قد يقدم لاعتبارات أخرى، ومنها في شأن ما ورد في تقديم هارون وموسى على موسى رب هارون وموسى، مراعاة الفاصلة القرآنية، مراعاة الفاصلة القرآنية. وهناك معان أخرى ليس هذا مقام سردها. آخر ما نذكر من فوائد آية الميراث قصور علم الإنسان، قصور علم الإنسان، وهذه الفائدة مأخوذة من قول الله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فأقرب الناس إلى الإنسان آباؤه وأبناؤه، فإذا كان لا يدري أيهم أقرب نفعا فما بالك بالبعيد، إذا كان هذا في القريب فكيف بالبعيد، هو أكثر جهلا أو أقصر علما بمعرفة النفع والضر. وقد قال الله سبحانه وتعالى في هذا الشأن أن الإنسان مهما أوتي من العلم فإنه لا يزال في ازدياد واحتياج، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقل ربي زدني علما، وقل رب زدني علما. وكذلك قال ربنا جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الروح التي في جسده، التي في جسمه، التي تمشي في كل جسمه لا يعرفها، لأنه لم يؤت من العلم إلا قليلا. لا يعرفها الإنسان لأنه لم يؤت من العلم إلا قليلا. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا شيئا من فوائد آية الميراث، وبقي أن نذكر ما بقي في هذه الآية من فوائد. الفائدة الأولى: وجوب الانقياد لهذه القسمة التي قدرها الله عز وجل وقضى بها، لقوله سبحانه وتعالى: فريضة من الله. وهذا الفرض يقوم على أمور: الأول العمل بمقتضى هذه الأحكام التي قضى الله عز وجل بها وحكم. الأمر الثاني العلم بفقه هذه الأحكام أو المواريث التي نص عليها في هذه الآية. الثالث العلم بالحساب، الحساب إذا احتيج إلى ذلك من أجل تقسيم الإرث تقسيما صحيحا قائما على هذه الأحكام الشرعية. فإذا صار الفرض إلى هذه الأمور الثلاثة: العمل بمقتضى هذه الأحكام، الثاني العلم بفقه هذه الأحكام، الثالث العلم بالحساب عند الحاجة إليه. ومعلوم أن علم المواريث ينقسم إلى قسمين: فقه وحساب. الفقه ما مر معنا، والحساب الذي تجرى فيه عمليات حسابية لا سيما عند زحام أو ازدحام الورثة في الإرث، ويحتاج إلى دقة في التقسيم. لابد من العلم بالحساب، لابد من العلم بالحساب. ومن فوائد هذه الآية أن فيها دليلا على أن الواجبات والفرائض أمرها إلى الله عز وجل، بل وجميع الأحكام الشرعية، وذلك لأن الله عز وجل قال: فريضة من الله، أي هذه الواجبات هي من الله عز وجل، فينبغي ألا يطلق حكم شرعي من حلال أو حرام، من واجب أو فرض أو مستحب، إلا بدليل أو نص من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنه لا يجوز التهاون في هذا الباب، لأن الله عز وجل قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ومن فوائد هذه الآية أيضا إثبات اسمين من أسماء الله تعالى، اسمين عظيمين من الأسماء الحسنى، وهما اسم العليم واسم الحكيم، اللذان ختم الله عز وجل بهما هذه الآية. ولا شك أن في إثباتهما والإيمان بهما وبما يدلان عليه أنهما يورثان ثمرات عظيمة. فاسم العليم يورث المؤمن جل مقامات العبودية لله عز وجل، التي من أعظمها وأجلها معرفة أسماء الله وصفاته وتقديسه سبحانه وتعالى. ومما يورثه اسم العليم في القلب خشية الله جل وعلا والخوف منه والحياء ومراقبته سبحانه وتعالى في السر والعلن. وأما اسم الحكيم فإنه اسم عظيم إذا فهم معناه وعمل بمقتضاه وما يدل عليه، امتلأ قلب المؤمن أمنا وطمأنينة بقضاء الله عز وجل وقدره وتسليما لحكمه. وينبغي له مع هذا الاسم أن يتعلم الحكمة، والحكمة هي إصابة الصواب ومعرفة الحق وموافقة العدل في القول والعمل. هذه الحكمة التي تعني وضع الشيء في مواضعها. إذا علمت بأن الله عز وجل هو الحكيم فقد دعا المؤمن إلى الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن اسم العليم، أن اسم الله العليم كثيرا ما يأتي في سياق الأعمال وجزائها، يذكره الله عز وجل في سياق أعمال وفي سياق جزاء الأعمال، وذلك لفائدة عظيمة وهي إيقاظ القلوب، إيقاظ القلوب وتنبيهها على أهمية إكمال العمل وإصلاحه، ومن أجل الترغيب في العمل والترهيب من تركه. ومما يذكر في فوائد آية الميراث أن في قوله عز وجل إن الله كان عليما حكيما أن هذه الآية تستلزم التسليم التام لحكم الله عز وجل الكوني والشرعي، يستسلم استسلاما تاما كاملا. وقد قال الله عز وجل في هذا التسليم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.